عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم خلالها حساني البشير وجيان لطفي، والبداية من أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
بومبيو في الخليج لحشد تحالف دولي ضد إيران.
ترقب عربي ودولي لمؤتمر المنامة قبل ساعات من انطلاقه.
رغم الإعادة أردوغان يخسر بلدية اسطنبول.
البداية من الرياضة، حيث وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين إلى السعودية لإجراء محادثات وسط تصاعد التوترات مع إيران.
كان بومبيو قد أعلن أن محادثاته المرتقبة في السعودية والإمارات سوف تتناول سبل تشكيل تحالف دولي لمواجهة إيران.
وحول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من الرياض الدكتور سعد بن عمر مدير مركز القرن للدراسات الاستراتيجية بالرياض. مرحبا بك عبر أثير سبوتنيك، وبداية هل ينجح بومبيو في تشكيل هذا التحالف؟
مبدئيا هناك شبه اتفاق عام مجتمع دولي أن إيران بسياستها الحالية خطر على الأمن المجتمع الدولي من ناحية استمرارها في إنتاج الصواريخ البالستية، وأيضا من خلال تصرفاتها في دعم المنظمات الإرهابية التي خارجة عن القانون الدولي سواء الحوثيين أو غير ذلك من المنظمات التي تؤثر على أمن الخليج العربي. الولايات المتحدة لم تقم بهذه الخطوة إلا من عدة وجهات نظر متعددة قد تتقابل وتتقاطع مع الدول العربية سواء المملكة العربية السعودية أو بقية دول العالم العربي، منها إصرار إيران على إنتاج الصواريخ البالستية، منها الاتفاق النووي الذي لم يكن منصفا للمجتمع الدولي في سبيل إيقاف إيران عند حدودها وطموحاتها النووية، أو من مسألة إزعاج الأمن الخليج في كل مكان من منطقة الخليج العربي سواء بحريا أو حتى على اليابسة. هناك أيضا تقاطع مصالح وتقاطع بالنسبة لإسرائيل التي تقف إلى جانب الولايات المتحدة في هذا الملف بقوة. نحن لا يهمنا إلا أمن المنطقة العربية، إسرائيل والولايات المتحدة كل منهما يبحث عن مصلحته الخاصة سواء الاقتصادية المتمثلة في الغاز الإيراني أو البترول الإيراني أو الاستثمار داخل إيران مستقبلا بعد أن يكون هناك مباحثات سلام أو ما شابه ذلك. لذلك أعتقد أن تقاطع المصالح لا يضر في المملكة العربية السعودية شيئا، وأي دولة تتقاطع مصالحها وأمنها الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية حتما ستقف بهذا الجانب.
ولكن ما طبيعة الحلف الجديد؟ هل يمهد لمواجهة عسكرية أم أنه توجه استراتيجي طويل الأمد؟
لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية تبحث عن حرب ضد إيران، المملكة تبحث عن السلم، وليس في صالح أي دولة سواء المملكة العربية السعودية أو حتى الولايات المتحدة البعيدة عن المنطقة، والتي لو حصل حرب ستكون الأرض التي تقع عليها الحرب هي أرض إيران. لكن هذا التنسيق الحاصل مع الولايات المتحدة هو لصالح المجتمع الدولي بشكل عام ولتأمين المصالح الاقتصادية بشكل خاص. لذلك أعتقد أن المملكة لن تذهب إلى حرب مع إيران، وليس في صالح إيران أيضا أن تهدد المجتمع الدولي وتدفعه للقيام بضربة عسكرية ضدها.
طب دكتور، سبق أن فشلت محاولات تشكيل حلف عسكري عربي في مواجهة إيران، ما هي الأدوات التي يمتلكها بومبيو لإنجاح مسعى هذه المرة؟
عزيزتي، لا يمكن أن يكون هناك حلف من دول مختلفة العقيدة مختلفة اللغة مختلفة الجغرافيا، لكن هناك قد يكون اتفاق مصالح أو اتفاق رؤى. هنا ممكن أن يكون هناك كثيرا من التنسيق في هذا الجانب، أما التحالف فلا أعتقد أن من الآن فصاعدا في هناك مجال للتحالف. التحالف معنى ذلك يعني هناك نموذج واضح في أوروبا اللي هو حلف الأطلسي، وهذا الحلف يعني أطرافه واضحة وقانونه واضح وكل الأمور المتعلقة بهذا الحلف أدت إلى نجاحه واستمراره إلى هذا اليوم بعكس حلف وارسو. لذلك أعتقد أن الرؤى إذا اتفقت والمصالح إذا كان هناك مصالح مشتركة سيبقى التنسيق وليس التحالف. التحالف معنى ذلك الدخول في جبهة واحدة وهذا قد يكون خطر على المجتمع الدولي مستقبلا، لأنه أي دولة تدخل في تحالف معنى ذلك يجبر الدول الأخرى على السير في ناحية هذه الدولة أو تلك. لذلك أعتقد التحالف ليس منطقيا، لكن الرفع من جهود التنسيق وتبادل المعلومات، تبادل الخبرات، تبادل التنسيق هو الذي قد يجبر كثير من الدول على تغيير سياستها، مثل ما حصل الآن مع الولايات المتحدة وإيران عندما قامت تقاطعتها اقتصاديا كثير من الدول أدعى الولايات المتحدة، وعرف أن هذا الجانب فيه صالح كثير للمجتمع الدولي.
أخيرا دكتور سعد، زيارة بومبيو تتزامن مع تصريحات أمريكية حول ضرورة تمويل السعودية، إلى أي مدى يمكن أن تعول واشنطن على تمويل سعودي لهذا الحلف؟
هذه المشكلة التي تقع أمام التحالف، أن الولايات المتحدة تريد أن تحمل حلفائها الكم الأكبر من الأعباء الاقتصادية، ومسألة أن الولايات المتحدة تبقى هي الدعم الرئيسي لهذا التحالف سواء في حلف الناتو أو غير ذلك، هذه النظرية مع وصول ترامب للبيت الأبيض اختلفت تماما، وأصبحت الأمور مادية بحتة. يعني فليكفينا تصريحه قبل يومين عندما قال أن الهدف الرئيسي أو المستفيد الرئيسي من مضيق هرمز هو الصين، معنى ذلك يجب أن تقوم الصين بواجباتها المادية تجاه حماية المنطقة البحرية هناك. وأعتقد أن الولايات المتحدة بهذا النظرية الجديدة بأن كل دولة تدفع ما يجب أن يكون عليها ماديا، قد يكون في نوع من الإنصاف للدول، إذا أنت تريد حمايتي يجب أن تدفعين التكاليف. لكن المملكة العربية السعودية ليست هي المستفيد الأول من خليج عمان أيضا مثل ما أو من هرمز مثل ما تفضل الرئيس ترامب. إذن يجب أن تتفق الدول جميعها على آلية معينة في سبيل حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان، سواء الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أو الصين واليابان، الدولتين الذي أعلن الرئيس ترامب أنهما الدولتان المستفيدتان الأولى من مضيق هرمز.
وإلى مؤتمر المنامة المرتقب الذي يتناول الشق الاقتصادي لخطة ترامب للسلام التي يتولاها سياره جاريد كوشنر، حيث لا يزال الرفض الفلسطيني مستمرا لعقد هذه القمة التي ستعقد بعد ساعات في العاصمة البحرينية المنامة.
من السودان إلى الكويت، استنكر معلقون بارزون ومواطنون عاديون مقترحات كوشنر بعبارات مماثلة بشكل لافت للانتباه، مثل مضيعة هائلة للوقت ومصيرها الفشل منذ البداية.
ووفقا لرويترز، فقد قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس الأحد إن الخطة الأمريكية التي تقضي بضخ استثمارات بالمليارات في بلاده مقابل توطين اللاجئين الفلسطينيين أنها لن تغري لبنان.
وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا من بيروت الدكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك، وبداية، هل يضغط ترامب من باب الاقتصاد والمال على العرب للوصول إلى حل ينهي القضية الفلسطينية؟
هذه المبادرة بالحقيقة لا تكفي، أو المقاربة الاقتصادية مع تغييب العناوين السياسية أنا لا أعتقد أنها كافية. يعني كمن يضع العرب في مقدمة الأحصنة. الواقع أن الصراع العربي الإسرائيلي هو في عمقه أسبابه سياسية تاريخية، ولا يمكن معالجته فقط بمقاربة اقتصادية. هلأ هذه المبادرة والمشاريع الاستثمارية والخطة الاقتصادية بأكملها كانت تكون ممتازة لو أنها أتت لتدعم الرؤية السياسية. لم نعرف بعد أي شيء، وليس لدينا معلومات بعد عن الطرح السياسي. يقولون أنه سوف يتم الإعلان عنه في الخريف المقبل. لذلك أعتقد أن هذه الفرص نجاح هذه الخطة اليوم وتلك المبادرة غير مؤمنة، لأن القلق العربي والقلق الفلسطيني ما زال هو يعني، وما زالت جميع الحكومات العربية حتى المشاركة في هذا المؤتمر تقول مثلا بضرورة حل الدولتين، بضرورة التوصل إلى حل مسألة اللاجئين، بضرورة العودة إلى حدود 67 أو التوافق تطبق على حدود الدولتين. الكل يقول بضرورة أن تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة. إذن اليوم هذه عناوين أساسية ولا يمكن القفز فوقها والاكتفاء أو اختزال هذه المسألة بمقاربة محض اقتصادية.
ولكن هل تؤثر المواقف العربية غير الرسمية والرسمية، وبعضها رافض والآخر بين مؤيد وشبه مؤيد، هل تؤثر هذه المواقف على سير الجلسات في داخل الورشة؟
أنا لا أعتقد أنها سوف تؤثر، ولكن المبادرة بحد ذاتها لن تحدث خرقا، فيما لو كان تم التوصل إلى حد أدنى من التوافق السياسي وأتت هذه المبادرة مثل خطة مارشال ما بعد الحرب العالمية كان الأمر مختلف تماما. اليوم تبديل الأولويات بهذه الطريقة أعتقد سوف يكون ثمنه المبادرة نفسها.
في ضوء مشاركة بعض الدول الثرية في هذه الورشة واستعدادها للمساهمة، هل يمكن أن تنجح هذه الورشة فيما أعلنته عن مسعاها لجمع 50 مليار دولار للفلسطينيين؟
قد تنجح إذا الكل يتوقف عن البعد السياسي. قد تكون هذه الأعمال هي أعمال جيدة وتحضيرية وتساهم في تدعيم الموقف السياسي، ولكن في المحصلة الاقتصاد يكون بخدمة السياسة وبخدمة الإنسان وبخدمة السلام وليس العكس. قد تنجح في حال لو أتى الراعي الأساسي بهذه المبادرة الطرف الأمريكي في أيلول أو نوفمبر المقبل، يعني في الخريف المقبل، بطرح سياسي يتوافق مع المقررات الدولية، يتوافق مع المناخ العام، ويطرح أرضية مستدامة أو أرضية ثابتة لحل سياسي مستدام.
وزراء المالية العرب اجتمعوا في القاهرة أمس لبحث إنقاذ الاقتصاد الفلسطيني، هل تعتقد أن هذا المؤتمر يرتبط بورشة البحرين أم أنه محاولة لخلق فعالية موازية تحل محل المؤتمر؟
أعتقد الكل يريد مساعدة الشعب الفلسطيني، الكل يريد المساهمة. المسألة اليوم وقد عبر عنه، يعني الأطراف العربية الأساسية عبرت اليوم تحديدا عن الموقف التالي، أنهم لا يمكن أن يرضوا بشيء لا يرضى به الفلسطينيين وشعوب مكة أولى بأمورها. فبالنتيجة الدول العربية تريد مساعدة الإخوة الفلسطينيين، ولكن لا يمكنها أن تحل مكانهم ولا يمكنها ولا تريد يعني أن تأخذ دورهم، وهم الأولى بتقرير مصيرهم.
أخيرا دكتور، أفهم من كلامك أنه لا توجد فرص لنجاح هذه الورشة، ما هي إذن البدائل المتاحة للخروج من الجمود الحالي في عملية السلام وما يترتب عليه من إجراءات على الأرض؟
أعتقد البدائل المقاربة الأخرى التي تبدأ بالتوافق حول عنوان سياسي. الكل يعلم أن هذا صعب وصعب جدا، ولكن لابد اليوم من العودة إلى المبدأ الأساس الذي كان أيضا شكل الحجر الأساس في المبادرة العربية عام 2002، مبادرة السلام العربية التي تم الإعلان عنها في قمة بيروت عام 2002، وهي الأرض مقابل السلام. هذا هو المبدأ الأساس، الأرض مقابل السلام، ليس الاستثمارات مقابل السلام، والإعلان عن مبدأ الدولتين، الحل الذي يتضمن دولتين. وخارج أعتقد هذا المبدأ وهذين المبدأين تحديدا، لا أعتقد أن هنالك يعني فرص لحل مستدام.
وإلى تركيا، حيث خسر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم معركة السيطرة على بلدية إسطنبول بعد إعادة إجراء انتخابات البلدية لتنهي هذه النتيجة 25 عاما من حكم العدالة والتنمية في هذه البلدية.
ومع فرز معظم صناديق الاقتراع، تبين تفوق مرشح حزب المعارضة الرئيسي أكرم إمام أغلو بنحو 775 ألف صوت، بزيادة كبيرة عما حققه في المرة الماضية التي فاز فيها ب 13 ألف صوت، أكثر من مرشح حزب العدالة والتنمية.
وكان فوز المعارضة في مارس آذار الماضي قد ألغي بعد أن ادعى حزب العدالة والتنمية حدوث مخالفات. وقد أقر مرشح الحزب رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم بالهزيمة وهنأ منافسه الفائز. حول هذا الموضوع معنا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى حامد أغلو. بعد تحية سيد مصطفى، ماذا تعني خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لبلدية اسطنبول رغم الإعادة؟
يعني النتيجة صراحة لم تكن يعني مفاجأة، كل استطلاعات الرأي كانت تشير على أن إمام أوغلو هو كان متقدما على مرشح الحزب الحاكم بأكثر من 10% صراحة، يعني وعود بن علي يلدرم، الوعود الخدمية التي كانت كافية لأن تقنع المواطن، لكن الانتخابات لم تعد انتخابات بلدية، إنما تحولت إلى انتخابات إيديولوجية صراحة، وكسب إمام أوغلو بسبب التعاطف الشعبي بحسب المظلومية، قناعة المواطنين الأتراك بأن هناك مظلوم وهو يعني إمام أوغلو، نتيجة لإلغاء الجولة الأولى بسبب بعض الحجج التي لم يقتنع بها الناخب التركي. هذا أدى إلى اصطفاف كثير من الناخبين بجانب إمام أوغلو، وهذا ليس المرة الأولى. يعني
كيف إذن سيتعامل حزب أردوغان مع هذه الخسارة والجميع يعلم أهمية إسطنبول لمن يحكم تركيا؟
دائما يقولون أن من يستلم يعني من يستطيع إدارة إسطنبول هو مؤهل لأن يدير تركيا، وبكون أن حزب العدالة والتنمية كان يعني يحكم إسطنبول لمدة 25 سنة على التوالي، طبعا لم تكن يعني هذه الهزيمة سهلة بالنسبة للعدالة والتنمية، لكن بالأخير هي انتخابات بلدية، ولا يزال الحزب الحاكم يعني يملك ثلثي مقاعد مجلس البلدية، ويسيطر على 25 بلدية من أصل 39 بلدية، فهو صراحة الغالبية لحزب العدالة والتنمية، لكن رمزية رئيس البلدية ليس بالأمر الهين، فلها رمزية وفوز للمعارضة بعد يعني سنين طويلة أكيد يعتبر لصالح المعارضة، وهذا سيؤدي إلى نتائج وانعكاسات في تركيا على المستوى السياسي وعلى كثير من المستويات الأخرى. اليوم إمام أوغلو صحيح أنه فاز ببلدية إسطنبول، لكنه لم ينجح بعد في إدارة بلدية إسطنبول. الفوز شيء، وإدارة والنجاح في إدارة إسطنبول هذا شيء آخر، يجب أن يعني نميز بهذه الناحية. وكل من يعني عاش في إسطنبول يتذكر كيف كانت بلدية إسطنبول عندما كان يدير أحد أعضاء الحزب الشعب الجمهوري، عندما كانت الخدمات في أسوأ حالاتها. اليوم أمام إمام أوغلو تحدي كبير، يعني صراحة إذا لم يستطع يعني النجاح في إدارة بلدية إسطنبول وهو لا يملك يعني الأصوات في مجلس البلدية، فإنه سيكون ربما نهاية لإمام أوغلو وليس لرجب طيب أردوغان. كثير من المحللين أو كثير حتى من أعضاء حزب العدالة والتنمية يرون أن يعني هذا الفوز ربما يكون لصالح العدالة والتنمية لكي يستعيد أنفاسه من جديد ويرتب صفوفه من جديد، وأيضا يفسح المجال لأن تنكشف صراحة تعهدات المعارضة إن لم تستطع الوفاء بها. خسارة إسطنبول كما قلت هي رمزية ومهمة جدا، وستفرز كثير من الانكسارات، ربما ستولد أحزاب جديدة، وربما سيكون هناك تغييرات صراحة على المستوى السياسي في كل تركيا.
هناك أنباء حول انقسامات في حزب العدالة والتنمية وقد تتفاقم بعد هذه الهزيمة، فماذا عن ذلك برأيك؟
مما لا شك فيه أن حزب يعني يحكم البلاد لمدة يعني 17 عاما، أكيد رح يكون هناك انقسامات، رح يكون هناك كثير من يعني اختلافات، لأن حزب العدالة والتنمية هو بالأصل يعني كان يجمع عدة اتجاهات، يعني كان يجمع يعني المعتدلين، المحافظين، القوميين، وقليل أيضا من اليساريين، اليسار الوسط لنقل، كل هذه الأطياف كانت مجتمعة بالعدالة والتنمية، ودائما عندما يضعف الحزب أو ربما يتعرض لبعض الانتكاسات يحصل أن هناك من يحاول الخروج أو من يحاول أن يغير المركز، لكن أظن أن العدالة والتنمية لا يزال هو الحزب الأقوى والحزب الأكثر تراصاً، وربما تكون يعني خسارة البلديات هي تنبيه مبكر للعدالة والتنمية لكي يتلافى الأخطاء التي وقعت قبل الانتخابات البرلمانية في العام 2023.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة لجماعة أنصار الله الحوثيين وحلفائها في اليمن العميد يحيى سريع، أعلن مساء أمس الأحد استهداف مطاري أبها وجيزان جنوب غرب السعودية بطائرات مسيرة مفخخة. وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل جماعة أنصار الله أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، فيما توالت ردود الأفعال الدولية التي أدانت هذا الهجوم، حيث أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بأشد العبارات ما وصفته بالهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها في السعودية.
تبحث المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيلسيا مالمستروم مع البلدان الأخرى إمكانية إنشاء محكمة تحكيم جديدة خارج منظمة التجارة العالمية. وقال موقع ويلت الإلكتروني إن الجانب الأوروبي يتباحث بخصوص هذا الموضوع مع كندا. وتساوى نزاعات تجارية بواسطة 3 أشخاص يختارهم المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من بين الأعضاء السابقين في هيئة الاستئناف بالمنظمة. يرى موقع أن ذلك قد يتحول في النهاية لمنظمة تجارة عالمية مصغرة جديدة دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.
قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إن على إثيوبيا والاتحاد الإفريقي توحيد جهودهما للتوسط بين المجلس وتحالف المعارضة بشأن هيكل الحكومة الانتقالية في البلاد. ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الإفريقي التوسط بين الطرفين. وقال الفريق شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري إن المجلس رفض الاقتراح الإثيوبي الذي قبله تحالف المعارضة يوم السبت، لكنه وافق مبدئيا على خطط الاتحاد الإفريقي.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
بومبيو في الخليج لحشد تحالف دولي ضد إيران.
ترقب عربي ودولي لمؤتمر المنامة قبل ساعات من انطلاقه.
ورغم الإعادة أردوغان يخسر بلدية اسطنبول.
جولة في أخبار الاقتصاد مع يوسف عبدين.
حلقت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 6 أعوام، حيث قادت مؤشرات من بنوك مركزية كبرى على اتجاهها نحو التيسير في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى تعزيز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن. وبحلول صباح الاثنين صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% ليصل إلى 1403.88 دولارا للأوقية، متجها لتسجيل مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة الأمريكية بنحو 0.5% ليصل إلى 1407.10 دولار للأوقية. ارتفعت أسعار النفط على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عن عقوبات كبرى على طهران. وخلال تعاملات اليوم الاثنين صعد خام القياس العالمي برنت بنسبة 0.4% ليصل إلى 65.45 دولارا للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6% إلى 57.80 دولارا للبرميل. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن عدداً من ممثلي الشركات الأوروبية أعلنوا عن تأثر مصالحهم بالسلب نتيجة العقوبات المتبادلة بين روسيا والاتحاد الأوروبي. وقال غروشكو إن القيادة الروسية تجتمع بشكل منتظم مع ممثلي هذه الشركات الأوروبية، وقد أعلن رئيس الوزراء ولاية ألمانية عن الحاجة إلى رفع العقوبات الأوروبية ضد روسيا بشكل أسرع، مشيرا إلى انخفاض أرقام صادرات الأراضي الشرقية فقط بنسبة 60% بسبب قيود الاتحاد. وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حجم خسائر الاتحاد الأوروبي نتيجة للقيود المفروضة بلغ 240 مليار دولار أمريكي. تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين بفعل تحذير بشأن الأرباح من شركة دايملر الألمانية المنتجة لسيارات مرسيدس بنز. وانخفضت أسهم دايملر بنسبة 3% بعدما خفضت توقعاتها لأرباح عام 2019 أمس الأحد، ورفعت المخصصات الخاصة بمسائل متعلقة بمركبات الديزل بمئات الملايين من اليورو. وتسبب ذلك في تراجع أسهم عدد من نظرائها، ودفع المؤشر داكس الألماني الزاخر بأسهم شركات السيارات للانخفاض بنسبة 1.1%، فيما تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 2.1% بحلول الساعة 7:06 بتوقيت غرينتش. صعد سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بعد انتهاء انتخابات الإعادة في إسطنبول بفوز المعارضة في أكبر المدن التركية، وجرى تداول العملة التركية صباح الاثنين عند 5.73 ليرة للدولار، وبذلك تكون العملة الأمريكية قد تراجعت بنسبة 1.35% عن سعر الإغلاق السابق. وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول التركية BIST بنسبة 1.81% ليصل إلى 95,728 نقطة بعد إغلاقه الجمعة الماضية على انخفاض نسبته 0.14%.
وجديد أخبار الرياضة أيضا مع يوسف عبدين.
البداية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الناميبي بهدف واحد دون رد أمس الأحد في إطار مباريات المجموعة الرابعة من البطولة، كما تفوق المنتخب السنغالي على نظيره التنزاني بهدفين نظيفين على ملعب الدفاع الجوي، وحقق المنتخب الجزائري فوزا سهلا على حساب كينيا بهدفين نظيفين في لقاء شهد حضورا جماهيريا قويا. ونبقى في البطولة ذاتها، حيث يقص منتخب تونس شريط مشواره في النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عندما يلتقي في 7 اليوم الاثنين مع أنغولا بملعب السويس ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة، والتي تضم أيضا منتخبي مالي وموريتانيا. ويتطلع منتخب تونس لتحقيق انطلاقة مثالية في بطولة كأس الأمم الأفريقية في بداية رحلة البحث عن اللقب الثاني بعدما سبق وتوج باللقب القاري في مناسبة وحيدة عام 2004. وإلى كوبا أمريكا، حيث استطاع المنتخب الأرجنتيني أن يتفوق على منتخب قطر بهدفين نظيفين في جولة الحسم بالمجموعة الثانية ليودع العنابي المسابقة ويتأهل تانجو لدور الثمانية. وحسم المنتخب الكولومبي صدارة المجموعة لصالحه بشكل مريح، وذلك بعدما تفوق على باراغواي بهدف نظيف، ينتظر الأخير مباريات المجموعة الثالثة لتحديد موقفه من التواجد بين أفضل الثوالث بالمجموعات من عدمه. استطاعت أماندين هنري قائدة منتخب فرنسا أن تنقذ صاحبة الضيافة وتمنحها بطاقة الصعود لدور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، وذلك بفوزها 2-1 على البرازيل عقب وقت إضافي أمس الأحد، لتضرب فرنسا موعدا محتملا مع الولايات المتحدة حاملة اللقب. فاز الإسباني المخضرم فليسيانو لوبيز بلقب بطولة كوينز للتنس على الملاعب العشبية للمرة الثانية، وذلك خلال 3 أمس الأحد بتغلبه على الفرنسي جيل سيمون 6-2 و6-7 و7-6، وذلك في نهائي مثير وممتع. وفاز لوبيز وموراي بنتيجة 7-6 و5-7 و10-5 على الزوج المؤلف من البريطاني جو سالسبري والأمريكي راجيف روم، ليكلل هذا يوما حافلا بالنسبة للاعب الإسباني.
وإلى جولة في سبوتنيك بريك. تصدر الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة حكاية لعبة 4 إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع، مسجلا 118 مليون دولار. وجاء فيلم الرعب الجديد لعبة الطفل الثاني محققا إيرادات بلغت 14.1 مليون دولار. وجاء في المركز الثالث فيلم الخيال علاء الدين وحقق إيرادات بلغت 12.2 مليون دولار.
وسط إجراءات أمنية مكثفة وبحضور جماهيري كبير، انطلقت الدورة 18 من مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي يعتبر أكبر حدث فني ينظمه المغرب سنويا ويجمع نجوم الغناء والموسيقى من أنحاء العالم. برنامج مهرجان موازين يمتد حتى 29 من يونيو حزيران ويقام تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، ويشمل أكثر من 100 حفل بمشاركة 1600 مغني وعازف وراقص، وتجذب أنشطة وفعاليات المهرجان في كل عام مئات الآلاف من الحضور من داخل المغرب ومن خارجه.
افتتح مهرجان الموسيقى الدولي بالكويت دورته رقم 22 أمس على مسرح عبد الحسين عبد الرضا في منطقة السالمية بباقة من أشهر ألحان الكويتي أنور عبد الله الذي يهديه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت هذه الدورة. يستمر هذا المهرجان حتى يوم 28 من يونيو حزيران، ويتضمن حفلات لفرق موسيقية ومغنين من البحرين وكوريا الجنوبية وبريطانيا وألمانيا والعراق والكويت، فضلا عن معرض بعنوان ذاكرة الأصوات للفنانة التشكيلية ابتسام العصفور يضم 30 لوحة بورتري لشخصيات فنية من رواد الموسيقى والغناء في الكويت.
أعلنت مصر جوائزها السنوية في الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية والتي تتضمن جائزة حديثة تمنح للمبدعين العرب. فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب في الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية المعماري الفلسطيني الأردني راسم بدران، وتبلغ قيمة الجائزة نصف مليون جنيه مصري إضافة لميدالية ذهبية. وفاز بجائزة النيل في فرع الفنون الفنان التشكيلي أحمد نوار، وفي فرع الأداب وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، وفي فرع العلوم الاجتماعية رئيس جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق مفيد شهاب.
لن يكون تطبيق التراسل الفوري الواتساب متاحا على متجر مايكروسوفت اعتبارا من أول يوليو، حيث قالت تقارير صحفية إن واتساب قررت أيضا إلغاء الدعم بصورة نهائية وتامة لكل مستخدم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل الويندوز فون بنهاية هذا العام.
وسط إجراءات أمنية مكثفة وبحضور جماهيري كبير، انطلقت الدورة 18 من مهرجان موازين إيقاعات العالم أكبر حدث فني ينظمه المغرب سنويا ويجمع نجوم الغناء والموسيقى من أنحاء العالم. المزيد في التقرير التالي.
انطلقت أمس فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورة 18 والذي تستمر فعالياته حتى 29 من يونيو وسط إجراءات أمنية مكثفة وحضور جماهيري كبير، ويعتبر أكبر حدث فني ينظمه المغرب سنوياً يجمع نجوم الغناء والموسيقى من أنحاء العالم. انطلقت أولى الحفلات مساء الجمعة على مسرح النهضة المخصص للموسيقى الشرقية مع المغني المغربي محمد رضا والمغنية اللبنانية كارول سماحة. يستضيف هذا المسرح خلال الأيام القادمة مجموعة من النجوم العرب، بينهما الفلسطيني محمد عساف والأردنية ديانا كرزون والإماراتي حسين الجسمي. كما استضاف مسرح محمد الخامس بالرباط فرقة بالي فلامينكو دي أندوليسيا من إسبانيا، والتي قدمت عرضا شيقا جمع بين الموسيقى والأداء الحركي الرشيق، إضافة لاستضافة للمغنية السورية ميادة الحناوي. وكان هناك تفاعل كبير من الجمهور مع الأغنية الشعبية المغربية التي حضرت بقوة في الافتتاح بصوت مصطفى بركون وزهيرة رباطية على مسرح شاطئ سلا. يشمل برنامج مهرجان موازين الذي يستمر حتى آخر حزيران يونيو ويقام تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس أكثر من 100 حفل بمشاركة نحو 1600 مغن وعازف وراقص، كما تجذب أنشطة وفعاليات المهرجان في كل عام مئات من الآلاف من الحضور من داخل المغرب وخارجه.
الآن لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
بومبيو في الخليج لحشد تحالف دولي ضد إيران.
ترقب عربي ودولي لمؤتمر المنامة قبل ساعات من انطلاقه.
ورغم الإعادة أردوغان يخسر بلدية اسطنبول.
اقتصاديا أسعار الذهب تحلق قرب أعلى مستوى في 6 أعوام.
ورياضيا المنتخب الأرجنتيني يتأهل لدور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا بعد فوزه على قطر بهدفين نظيفين. مستمعينا الكرام، بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.